إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فصلى وقام وتقدم. اللهم تقدموا تفضلوا في الأمام، بارك الله فيكم. ارفعوا الأصوات بالصلوات، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة حول تيار من التيارات الخطيرة التي تجتاح العالم في زماننا المعاصر وتترتب عليه تداعيات سيئة جدا في نظرة الإنسان للوجود وفي علاقاته الاجتماعية. ذلك التيار هو تيار الفردانية. كلامنا حول هذا التيار سوف يكون ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في إعطاء تصور إجمالي لهذا التيار بذكر أركانه الأساسية. النقطة الثانية في بيان أسباب الفردانية، والنقطة الثالثة في بيان آثارها السيئة. في الليلة الماضية أعطينا تعريفا مختصرا للفردانية، في هذه الليلة نبين تعريف الفردانية بعبارة أخرى نبرز فيها الأركان الأساسية لهذا التيار. الفردانية تنبني على أركان ثلاثة. الركن الأول هو أصالة الفرد واعتبارية المجتمع. أصحاب نزعة الفردانية يعتقدون أن مفهوم المجتمع ليس مفهوما حقيقيا، المجتمع ليس إلا مجموع الأفراد، وبالتالي لا أصالة للمجتمع، لا توجد مصالح للمجتمع وراء مصالح الأفراد، لا ينبغي أن توضع قوانين تراعي مصلحة المجتمع وراء مصلحة الأفراد. الفرد هو الأساس، هو المحور. وطبعا هؤلاء عندهم خطأ من جهة أن الاجتماع ليس أمرا اعتباريا، الاجتماع أمر حقيقي. إذا التقى فردان من الإنسان واجتمعا في مكان واحد في مجتمع واحد، التقاؤهم أمر خارجي تكويني حقيقي، ولأنه أمر تكويني قد تكون له آثار تكوينية حقيقية، فلا بد وأن يضبط، تجعل قوانين من أجل تنظيم العلاقات الاجتماعية. المصالح الفردية صحيح لا بد وأن تحفظ، ولكن أيضا في ظل الاجتماع حيث أضيف شيء إلى الأفراد لابد من وجود قوانين تحفظ مصلحة الاجتماع حتى لا يترتب أي أثر سلبي على هذا الاجتماع الذي تحقق في الخارج. الركن الثاني هو أنه إذا كانت الأصالة للفرد فكل فرد معني بتحقيق مصالحه الشخصية، ليس عليه أن يهتم بمصالح الآخرين، بمصالح المجتمع من حوله، هو أصل في ذاته، هو محور الوجود بالنسبة إلى ذاته، فينبغي أن يراعي مصلحته، مصلحته فوق كل اعتبار. الركن الثالث هو أن الفرد إذا كان هو أصل وهو محور فعليه أن يحدد هو من ذاته نظرته إلى الكون، القوانين الأخلاقية والسلوكية التي تنظم علاقته مع غيره في المجتمع، من حقه هو أن يجعل له الطريق الذي يوصله إلى مصالحه الشخصية، إلى مصالحه الذاتية، وليس معني بأن يبحث عن مصالح غيره أو يحقق مصلحته غيره. هذا التيار تبناه جملة من الفلاسفة الغربيون، تبناه جملة من الفلاسفة في الغرب، من الفلاسفة الغربيين، خصوصا أصحاب المذهب الوجودي مثل مارتن هايدغر وآدم سميث وجان بول سارتر. سارتر كفيلسوف وجودي يقول محور الوجود هو الإنسان، الإنسان هو قطب التحقق والكينونة في الخارج، ثم يقول والإنسان ليس ماهية واحدة تندرج تحتها عدة أفراد تشترك في تلك الماهية في الحقيقة، بل كل فرد له حقيقة مستقلة، كل فرد يختلف في ذاته في هويته عن الفرد الآخر، لأن هوية الإنسان في أفعاله، أفعالك هي هويتك، هي حقيقتك، وحيث أن الأفعال تختلف من فرد إلى فرد فالأفراد تختلف في ذاتها ولا تتفق في هوية واحدة في ماهية واحدة. لهذا الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله في كتيب بعنوان الوجودية والغثيان يقول التيار الوجودي يصيب الإنسان بالغثيان. ما معنى أن هوية الفرد فعله؟ كيف نتعقل أن تكون هوية الآكل الآكل، هوية الشارب الشرب، هوية الضارب الضرب؟ هذا الكلام لا معنى له، للفاعل هوية تختلف عن هوية الفعل، الفعل ليس إلا أثر يصدر عن الفاعل متأخر عن الفاعل، لا يشكل هوية الفاعل. كلام سارتر يجر إلى الفردانية، لأنه إذا كان كل فرد نوع مستقل حقيقة تختلف عن الفرد الآخر، فسوف ينظر كل فرد على أنه متفرد في الوجود، له حقيقة تميزه عن سائر أفراد الناس. فكما أن الإنسان ليس مسؤول عن مصالح الحيوانات، أيضا هو ليس مسؤول عن مصالح سائر أفراد المجتمع، لأن هؤلاء الأفراد حقيقة أخرى مختلفة عن حقيقته وهويته. هذا هو مفهوم التيار الفرداني أو النزعة الفردانية. تعالوا عند النقطة الثانية، ما هي أسباب النزعة الفردانية؟ توجد أسباب كثيرة جدا. السبب الأول ما ذكرناه في مجلس سابق، النظرة المادية إلى الكون التي أسقطت قيمة الأخلاق. السبب الثاني الفلسفة الوجودية كما أسلفنا قبل قليل. السبب الثالث توجه الشك الذي طغى على عقول الفلاسفة الغربيين قبيل عصر الأنوار وفي بداية عصر الأنوار، أوروبا قبيل عصر الأنوار اجتاحها مذهب الشك في نظرية المعرفة. ذهب جملة من فلاسفتهم إلى أن التصورات التي نحملها في أذهاننا لا تكشف عن الواقع على نحو القاطع واليقين، كل قضية هي محل شك، هي محل ريب. حتى أن ديكارت وأصحاب ديكارت عملوا على مواجهة هذه الموجة. ديكارت جاء بما يسمى بالكوجيتو، وهي أنا أفكر إذن أنا موجود، أنا أشك إذن أنا موجود. أراد بهذه البرهنة أن يواجه مذهب الشك، وبالفعل نجح إلى حد كبير، استطاع أن يقضي على مذهب الشك، حيث اقتنع جملة من الفلاسفة بوجود الشك ثم بوجود الإنسان، وتدرجوا إلى أن أصبحت عندهم معارف يقينية. مذهب الشك كيف يؤدي إلى الفردانية؟ مذهب الشك يؤدي إلى الفردانية باعتبار أن الإنسان إذا كان شاكاً في كل معرفة فهو لا يوجد عنده يقين إلا بذاته بالأنا، ولا يقين عنده بما حوله من الموجودات بما في ذلك أفراد الإنسان الذين يعيشون معه، فحيث أنه لا يقين له إلا بذاته ويشك في وجود غيره، فإنه سوف يعمل على تحقيق مصالحه هو، تحقيق ما يقطع بوجوده، ولن يعمل على تحقيق أو مراعاة مصالح من يشك في وجوده. السبب الرابع هو التيار النسبي في نظرية المعرفة. أيضا أوروبا وإلى يوم الناس هذا اجتاحها مذهب النسبية في معرفة الواقع والحقائق النظرية والعملية. مثلا إيمانويل كانت صاحب كتاب العقل، نقد العقل المحض، كان يقول بأن التصورات الموجودة في أذهاننا حول الكون، زرقة السماء، خضرة الشجرة، زرقة البحر وغير ذلك، هذه التصورات لا تأتي من الخارج وتكون حاكية عن الخارج بطريقة مباشرة، بل تأتي تصورات من الخارج، كل فرد منا عنده في ذهنه مجموعة من التصورات التي تعمل فيما يأتي من الخارج، المجموع هو الصورة التي يتعامل بها الإنسان في حكاية الخارج، فالصورة فيها شيء من الخارج وفيها شيء ذاتي في الإنسان، ولهذا هي ليست كما في الواقع. هذا التوجه أيضا انتهى بجماعة إلى المذهب الفرداني، إلى أن يعتقدوا بأن رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم، صلى على محمد وآل محمد. ارفعوا الأصوات بالصلوات، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم على محمد. وسلم على محمد وعلى محمد.
كيف يوقع مذهب النسبية في الفردانية؟ الجواب: الذي لا يرى التصورات الموجودة في ذهنه تحكي الواقع كما هو لن يؤمن بالقيم الأخلاقية على أنها قيم واقعية، لأنه سوف يقول: ما الدليل على أن ما أحمله من مفهوم حسن العدل، حسن الإحسان، حسن أن أشعر بالأسى والألم من أجل الآخر، ما الدليل على أن هذه القضايا واقعية؟ لعلها مجرد إدراكات متأثرة بما أضيفه من داخلي على المفاهيم والتصورات، وبالتالي لا يوجد شيء موثوق ينبغي أن يراعى إلا وجود الأنا، لأن الأنا تدرك بالعلم الحضوري، هي حاضرة عندي من دون توسيط مفاهيم، بخلاف الحقائق الأخرى هي حاضرة بتوسيط مفاهيم. السبب الخامس هو الإحباط واليأس الذي أصاب الشعوب الأوروبية. في أوروبا وقعت حروب كثيرة، مثلا حروب 30 عام التي وقعت بين أبناء الدين الواحد المسيحية، هذه الحرب مسؤولة عن قتل ما يقرب من 1,000,000 إنسان، قرى فنيت وأزيلت من على وجه الأرض. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، أيضا الشعوب الغربية واجهت كغيرها جملة من الأمراض، جملة من الأوبئة، وفتكت بكثيرا من الناس. الأنظمة التي انتهى إليها العقل البشري في أوروبا كانت أنظمة محبطة، الشيوعية والاشتراكية سحقت الفرد، جردته من حق التملك، الرأسمالية خلقت الجشع، الأنانية أوجدت إقطاعيين، أوجدت طبقة مع قلتها تستأثر بأغلب الأموال، والسواد الأعظم يعيش فقر. هذه الأمور إذا واجهها شخص لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، لا يوجد عنده ملجأ يلجأ إليه، يبث إليه شكواه، هذه الأمور إذا واجهها غير المؤمن سوف تؤدي إلى حالة من اليأس، حالة من الإحباط والشعور بالضياع، وهذا ما تحقق لكثير من الأوروبيين، فهربوا إلى أنفسهم، تشرنقوا بذواتهم، قالوا لا حل إلا مراعاة المصالح الذاتية، المصالح الشخصية، وبهذا وجدت النزعة الفردانية عند جماعة، وجدت الروح الأنانية، الروح الذاتية عند جماعة. السبب السادس هو ما ذكره برتراند راسل في كتابه هذا ما أؤمن به، مقالات في الحرية والدين والديمقراطية. راسل الفيلسوف والرياضي الملحد الشهير قال: من أسباب الفردانية الديانة المسيحية. لماذا؟ لأن عند المسيح من الصفات الحسنة، من الكمالات النفسية، أن ينزوي المرء عن المجتمع ويختلي بالله تبارك وتعالى، يترهبن في قمة جبل داخل كهف في غابة، ولا يلتفت إلى شؤون الناس والمجتمع، لا يعيش همومهم، لا يعمل من أجل خدمتهم، من أجل قضاء حوائجهم. هذه الفكرة، فكرة الرهبنة، أحدثت في أوروبا توجه نحو الذات، أحدثت هذه الفكرة النزعة الفردانية عند أتباع الدين المسيحي. السبب السابع هو الغزو الثقافي. الغزو الثقافي أيضا له داخل في نشر النزعة الفردانية. الباحث الأمريكي جون ألترمان يقول: الدراسات وعمليات التتبع والاستقراء تثبت أن النزعة الفردانية تنتشر في بلاد المسلمين. لماذا هذه النزعة تنتشر في بلادنا؟ هل الإسلام فيه قوانين تدعو إلى الذاتية، إلى الأنانية، إلى الفردانية؟ الدين الإسلامي لا توجد فيه رهبانية. الدين الإسلامي لا يرى من القيم الروحية أن ينعزل المرء عن مجتمعه. ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. لما أراد عثمان بن مضعون رحمه الله أن يترهبن، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عثمان، إني لم أؤمر بالرهبنة، أراغب أنت عن سنتي؟ من رغب عن سنتي فليس مني. الدين الإسلامي يربي على روح الجماعة، يربي على روح التواصل من أجل تحقيق مصالح المجتمع، من أجل أن يقوم مجتمع ملؤه المحبة، ملؤه الصلاح، الخير فيه يعم الجميع. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدين الإسلامي دين تفاعلي، دين اجتماعي، يدعو إلى الإيثار، إلى الكرم، إلى خدمة الناس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. كلما كان المرء يعيش روح الغيرية، روح الإيثار، روح الكرم، روح الاندماج مع الآخر من أجل المساعدة، من أجل الخدمة، كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم قال تبارك وتعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. خدمة الناس، مساعدة الناس من أولى أولويات الإسلام. إذن لماذا تنتشر الروح الأنانية، مسلك الفردانية في البلاد الإسلامية. السر في ذلك هو وجود غزو فكري، فكر وافد. نحن مستهدفون بنقل أصول الفكر الغربي التي تنتج الفردانية إلى بلادنا. حتى في برامج الأطفال، إذا تدقق في مسلسلات الكارتون على سبيل المثال، تجد أن جملة من الأبطال شخصيات لا تعيش أسرة، شخصيات تعيش في أماكن مجهولة أو نزلت من السماء خارقة، خارجة عن النظام العام، تعيش حالة من الانزواء، حالة من الانفراد، وتصور على أنها الأكمل الأقوى. مثل هذه المسلسلات تغرس في العقل اللاواعي في أطفالنا النزعة الفردانية، أنه يمكن أن يستقل الفرد عن أسرته، عن مجتمعه، ويكون أفضل منهم باستقلاله، بانزوائه يكون أفضل منهم. ألعاب البلاي ستيشن وغيرها، البي سي، هذه أيضا تأخذ المرء عن أسرته، عن مجتمعه، تجعله يعيش في غرفة، في كهف هو بناه على نفسه، كل الذين يتعامل معهم مجرد أرقام، أرقام في عالم افتراضي. شيري توركل، هذه عالمة اجتماع أمريكية، تقول وسائل التواصل الحديثة حولت كثير من الناس إلى أشخاص قادرين على أن يجمعوا أتباع، أصدقاء، عند مثلا في الفيسبوك 5000 صديق، في الإنستغرام أو في التليجرام أو في السناب عنده آلاف المتابعون، فهو في العالم الافتراضي لديه أرقام يعيش معها حالة من الانفراد، حالة من الانزواء، ولكنه في حياته الواقعية لا يستطيع أن يدير أسرته، لا يستطيع أن ينظم علاقته مع أبناء مجتمعه، فاشل في أسرته، فاشل في علاقته الاجتماعية، لأنه بني في تركيبته النفسية على أن يتعامل مع أرقام في العالم الافتراضي. إذن الغزو الفكري، طريقة العيش الحديثة التي نستوردها من الغرب، تساهم في خلق روح الفردانية. تعالوا عند النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. في آثار هذه النزعة، في آثار هذا التيار، توجد آثار كثيرة وسلبية وموجودة في مجتمعنا، منتشرة في مجتمعنا، ولكن لا نلتفت إليها، لم ترصد، لأننا لم نتوجه في الحقيقة إلى أسباب هذه الآثار، أسباب هذه الظواهر. الأثر الأول هو فقدان الروح الغيرية وتنمر الروح الأنانية، خصوصا مع الأقارب، بعض الناس بسبب الفردانية، بسبب الانزواء، بسبب العزلة، صار يرى مصلحته فوق كل مصلحة، عليه فقط أن يحقق ملذاته، لا شغل له بغيره، حتى أقرب الأقربين إليه. صحيفة الديلتي ميل البريطانية قالت في سنة 2020، في سنة 2020 مات 800 كبير في السن في منازلهم في بريطانيا ولم يكتشفوا إلا بعد عدة أيام بعد انبعاث الروائح الكريهة. السر في ذلك أن أقرب الناس إليهم أبناؤهم، إخوانهم، أسرتهم، ما كانوا يسألون عنهم ولا يتفقدون أحوالهم، لا يقدمون لهم خدمات مساعدات، ماتوا وظلوا أيام ثم اكتشفوا بسبب انبعاث الروائح. ما هو سبب وجود مثل هذا الأمر المحزن؟ هو انتشار الفردانية في الغرب، كل شخص مسؤول فقط عن نفسه، ليس مسؤول عن أبيه، عن أمه، عن إخوانه، عن أولاده، هو كيان مستقل، هو قارة مستقلة يتحرك لوحده من أجل تحقيق شهواته. الأثر الثاني هو الانزواء والانطواء. كثير من الأسر يشتكون أنهم لا يرون أبناءهم إلا على طاولة الغداء أو العشاء، دائما الأبناء مشغولين بأنفسهم، مثلا هم مشغولون بالألعاب الإلكترونية، الأب، الأم، الأخوات أو الإخوان يطلبون منهم أن يجلسوا جلسة أسرية حميمة، يتجاذبون أطراف الحديث، ولكن لا يقبلون عمليا لأنهم يجدون أنفسهم مستقلين، كيان مستقل، لا يوجد انتماء إلى الأسرة. الفردانية تجعل الشخص لا يشعر أنه بحاجة إلى أسرته، منتمي إلى أسرته، لأنه حول إلى كيان مستقل، يرى نفسه غني عن غيره، لا يحتاج إلى غيره، يشبع حاجاته بطريقة فردية. فيما سبق كانت الأسرة الكبيرة شبيهة بالأسرة الصغيرة اليوم، يعني علاقة الشخص مع ابن عمه، ابن خاله، ابن خالته، مثل علاقة تقريبا مع أخيه اليوم. وأما في زماننا صارت العلاقة لا تتعدى جروب في تطبيق واتساب، صحيح أم لا؟ حتى في المناسبات رسالة، اللي عزك كلش يرسل لك كل يوم صبحكم الله بالخير، فرار من الاجتماع، من اللقاء. الأسرة الصغيرة إذا لم نلتفت إلى خطر أسباب الفردانية سوف تتحول في المستقبل أيضا إلى أسرة بيولوجية نووية، فقط أسرة لتكثير العدد، وإلا كل شخص في الأسرة كيان مستقل لا يرتبط بغيره. هذا أثر خطير، وخطير جدا، يؤدي إلى تفكك الأسرة. كثير من حالات الطلاق يا إخوان سببها أن الرجل أو المرأة لا يرى قيمة للأسرة، لا يرى قيمة للتضحية، لا يرى قيمة للتنازل. بلغكم أن بعض النساء يحتفلن بعد تحقق الطلاق. الطلاق في الحقيقة فشل، وفشل ذريع. يقول صلى الله عليه وآله: ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله من التزويج. أن يهدم هذا البناء فشل. صحيح الأسباب قد تكون من الرجل، قد تكون من المرأة، قد يكون الظرف ضاغط، لكن في كثير من الحالات أسباب الطلاق تافهة جدا جدا. كل شخص لا يريد أن يبذل، لا يريد أن يتنازل، لا يريد أن يقدم شيء للآخر، ولا يرى قيمة لهذا الكيان، لا يرى نجاحا في بناء أسرة منتجة. إذن الانزواء والانطواء أثر خطير جدا. الأثر الثالث هو فقد التأثير على الأبناء والبنات. كثير من الآباء، كثير من الأمهات يقدمون نصائح مواعظ لأبنائهم، ولكن الأبناء لا يلتزمون. لم؟ لأن الابن يعيش حالة من الاستقلال، يرى نفسه مستغنية عن سماع النصيحة من الأكبر، من الأب أو من الأم. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الشيخ في قومه كالرسول في أمته. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الشيخ عنده خبرة، تجربة، وفي كثير من الأحيان الخبرة أفضل من التعلم. يقال: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. التجربة العملية تعطي وعي وبصيرة في كثير من الأحيان أكثر من التعلم، لأن فيها تعلم وتطبيق، لكن لا تسمع المواعظ. لا يجد الأبوان أي تأثير لكلامهم في الأبناء، لأن الأبناء استقلوا، لا يرون أي انتماء إلى الأبوين، أو الانتماء ضعيف في مقام التزاحم. إذا وقع تزاحم بين الانتماء إلى الأب والأم أو المصالح الشخصية، الرغبات الشخصية، يرجح الابن الرغبات الشخصية، لأنه ما عاش البيئة التي لا يمكن أن يخرج منها في نظره. الأثر الرابع هو انتشار نزعة الدين الفرداني. تعلمون أن الدين الإسلامي يشتمل على عقيدة ونظام أخلاقي وأحكام فقهية تنظم علاقة الإنسان مع الله تبارك وتعالى، مع أفراد المجتمع، مع البيئة الموجودة من حولنا. النظام الإسلامي نظام متنوع، فيه هذه الجهات، فيه عقيدة، أخلاق، فقه، فيه شعائر تحفظ الهوية، تحفظ الانتماء. يوجد دين عقدي، أخلاقي، فقهي، شعائري، والآية التي ابتدأنا بها المجلس تبين هذا المعنى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه تبين عقائد. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. بعد أن بين الفقه الدين الفقهي دخل تبارك وتعالى في بيان القيم الأخلاقية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، منظومة متكاملة من جميع الجهات. هذا هو إسلامنا. اليوم يروج لإسلام آخر، إسلام فردي، فقط تجربة روحية، تأمل روحي، كما يقول جون هيك في كتابه الله في المعتقدات. ليس التدين إلا مجرد انعكاس لله تبارك وتعالى وتجربة روحية يعيشها الإنسان بينه وبين ربه. الآن يروج لدين من أجل تحقيق المصالح الشخصية، دين يعلمك كيف تنجح في الدنيا، كيف تكون متطور في حياتك الدنيوية، دين يراد منه أن يكون مجرد مسكن. إذا كنت في مصيبة، في مشكلة، يوجد عندك دين يهون عليك الضغوط الدنيوية، الضغوط النفسية. لا يراد دين الفقه، دين العلاقة مع الله تبارك وتعالى عملا والعلاقة مع الناس. لا يراد دين الشعائر، يراد مجرد تأمل، تأمل روحي وتنتهي القضية. ترويج مثل هذا الدين سببه أيضا النزعة الفردانية. نحن يا إخوان، ما هي وظيفتنا؟ ما هو دورنا؟ ما هي مسؤوليتنا؟ المسؤولية كبيرة. أول أمر ينبغي أن نخلق بيئة إيمانية عامة. علينا أن نتواصل فيما بيننا، نغض الطرف عن الخلافات الشخصية. من عنده مشكلة مع بعض أقربائه، مع بعض أصدقائه، يتسامى على هذه المشكلة ويحاول أن يتواصل، يوجد بيئة تواصلية. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: تزاوروا، تباروا، تراحموا، تعاطفوا. لا تكتفي برسائل واتساب، اذهب بنفسك، التقي بأخيك المؤمن، التقي بأقربائك، بأصدقائك، حتى تحدث بيئة تفاعلية، كل شخص يتفاعل في المجتمع مع الآخر. ثم علينا في داخل الأسرة أن نلتفت إلى أبنائنا. من أول الأمر نجعل الأسرة بيئة جاذبة، نربي الطفل والطفلة على حب الاجتماع بالأبوين، بالأخوان. يقول صلى الله عليه وآله: لاعب ابنك سبع وأدبه سبع واصحبه سبع، من كان عنده صبي فليتصاب. لابد نحول الأسرة إلى أسرة جاذبة، يشعر الطفل حتى بعد أن يكبر أن هذا الجو هو الهواء الذي يتنفسه، ويشعر بالاختناق فيما إذا ابتعد عنه. وعلينا أن نبين القيم الإسلامية التي تربي على الغيرية، على حب الآخرين، على التضحية، البذل، الفداء، التنازل من أجل الآخر، ونبرز الشخصيات العظيمة في تاريخنا التي هي شعار للتضحية، للعطاء، للروح الغيرية، كشخصية أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. أبو الفضل العباس رمز العطاء، التضحية، رمز الروح الغيرية. يقول الإمام الصادق رحم الله عمنا العباس كان نافذ البصيرة صلب الإيمان. يقول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رحم الله عمي العباس قاتل مع أخيه الحسين وأبلى بلاء حسنا حتى قطعت يداه فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. لما جاء عبد الله بن حزام بأمان لأبي الفضل العباس قال له لا حاجة في أمانك، أمان الله خير من أمان ابن سمية. لما جاءه الشمر بأمان قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ بقي وفيا خادما ناصحا للحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن جاء يوم العاشر من المحرم. أخذ ينظر صلوات الله وسلامه عليه إلى وجوه الأطفال وهي ذابلة من شدة العطش، يسمع النساء ينادين العطش العطش، الأطفال ينادون الظمأ الظمأ. لم يمتلك العباس نفسه وهو الغيور صلوات الله وسلامه عليه، ذهب إلى أخيه الحسين، هيئ نفسك الليلة ليلة أبو فاضل، الليلة نريد نبكي نلطم، هذا حبيب الشيعة صلوات الله وسلامه عليه أبو فاضل. ذهب إلى أخيه الحسين عليه السلام قال أخي أبا عبد الله لا طاقة لي وأنا أسمع النساء ينادين العطش العطش، الظمأ الظمأ، ائذن لي أبا عبد الله أحضر لهن شربة من الماء. تقول الرواية لما نظر إليه إمامنا جرت دموعه على خديه، هذا العزيز الحبيب أبو فاضل. قال أبا الفضل أنت كبش كتيبتي، أنت عماد خيمتي، إذا قتلت يؤول أمري إلى الشتات. انكب أبو الفضل على قدمي إمامنا يقبلهما. قال أبا عبد الله أنت إمام معصوم تتعجب السماوات والأرض من صبرك، أما أنا فلا طاقة لي. نزال عباس يتضرع، إيه مع أبو فاضل، نزال عباس يتضرع يحب يداوج دم رجله ويل تسايل بالمدامع على الخد لمحن وبكى حسين وتحى قال حسين يا خويا يا يا نار العين يا تاجي على يا خويا انت الدرع والسيف شلون تروح وانا ابقى محي اخويا حسين يا زهرة زما اخويا نحلت ساكنة اعضاء دخليني اريد الحق عما أريد الثار قلبي دم يفاو يقل لو دعت الله يا عيوني أنا أدري نيتكم وحديد خلوني ركب ورزم وقالهم تعرفوني طليعة حيدر الكرار المشكر عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة العباس. برز أبو فاضل وتوجه ناحية المشرع، أخذ يقاتل قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل أبيه أمير المؤمنين وهو فحيد فريد وقد أحاطوا به من كل جانب. أين المنادي وعب؟ لكنه أوقع فيهم مقتلة عظيمة كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذرهم ذرو الريح الهشيم. دخل في أوساطهم، خرج من أطرافهم، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وصير الجناحين في الوساط. تشعشع بالحرب عند الحرب عيد، سمى بصاجعة وطاحت من رعيد، يحسب السيف مبسم والنبل غيد، يتماوع وعجل خيل عنبر عروس الحرب والعباس عريس. تبختر بين زفاف وملابيس، نكس ورعب قلوب المتاريس، وطفحها كفو نعمين واكثر، يحاج النفس يا نفسي تهو، كل الناس تغدى فدوة ألف واسفة يا خويا مالك تظل بعدي يا أبو سكنة محي. حمل على المشرعة كشفهم عن الماء، فلما أحس ببرد غرف غرفة أدناها من فيه، ثم رماها إلى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين. يلا يلا مع أبو الفضل جدد ولا أكل الحسين. يا نفس من ما أسمع، يا نفس وبعده لا خير أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. خاض الماي بسها تراس شافا يراوي عطا، تذكر لنا أخوه كب الماء من شافا، وت شلون أشرب وأخوي أحسن وسكنا والحرام وأطفال وظن قلب العليل التهبني، ريت الماي بعد لا حل، هذا الماي يجري بطون حيات وشربه قبل أخوي أحسن، هذا الماي يجري بطون حيات بأعلى صوتك وشربه قبل أخو، وظن طفلة يا ويلي من العطش مات، وظن يومي قرب والعمر قصر. ملأ القربة توجه ناحية المخيم، فنادى عمر بن سعد اقطعوا عليه الطريق، عظم الله أجري وأجوركم. فشدوا على أبي الفاضل من كل جانب وأحاطوا به من كل جهة، عنده
لها جرد سيفه وقال إني أنا العباس أمضي بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس ابن النبي الطهر وقاء عظم الله أجري وأجوركم فشد عليه زيد بن ورقة يا الله يا رسول الله ضربه بالسيف على يمينه أين الضاجون وعباس وسيدا أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين فشد عليه حكيم بن الطفيل ضربه بالسيف على شمال عندها نادى العباس يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري بجنة الغفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار فأقبلت السهام كأنها الأمطار سهم وقع في عينه سهم وقع في جبهته سهم وقع في صدره سهم وقع في القربة وأراق ماءها بقي العباس متحير لا يدين يقاتل لا قرب يوصلها إلى المخيم يا رسول الله يا صاحب الزمان فأقبل لعين بعمد من حديد ضرب العباس على الله يا رسول الله سقط العباس على وجهه وهو ينادي السلام عليك يا أبا عبد الله انحدر إمامنا إلى مصرعه رآه بأية حالة ساعد الله قلبك أبا عبد الله رآه هامته مفلوقة يداه مقطوعتان الراية في جانب والعلم في جانب والسيف في جانب يا الله انحنى عليه نادى الآن انكسر ظهري الآن شمت بي عدوي تقول بعض الروايات أخذ إمامنا رأس العباس جعله في حجره عندها أفاق العباس قال ما أيها الآخذ برأسي أمهلني حتى يأتي ابن والد أودعه يودعني عندها قال إمامنا أبا الفاضل أنا أخوك أنا الذي انكسر ظهره أنا الذي شمت به عدوه ألقى أبو الفاضل رأسه إلى التراب أعاده إمامنا ألقاه أبو الفاضل إلى التراب أعاده الثالثة ألقاه إلى التراب قال إمامنا أبا الفاضل ما لي كلما جعلت رأسك في حجرك ترميه إلى التراب قال أخي حسين أنت الآن تجعل رأسي في حجرك بعد ساعة من يجعل رأسك في حجر صح ونادي وحسين يا الله يا رسول الله ما حال إمامنا الحسين وهو ينظر إلى حبيبه أبي الفاضل بهذه الحالة كأني به عليه السلام قد تحير بالسهم الذي نبت في عينه كيف يخرجه وهو سهم محدد له ثلاث شعاب أين المنادي وعباس سهم عينك يا خويا شلون طلعه متعادل وسطها صعب شلعه اريد تجلس يا نور العين وانعايا على مصابك على مصابك وهل الدمع بدموع عزام يشيله للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ اعالج طلعت الروح ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكناه على الخدين جاء عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين وبينما إمامنا عند أبي الفاضل وإذا بأبي الفاضل اعرق جبينه سكن أنينه وفاضت روحه المبارك أين المنادون وعباس نزلت حزينة فاطمة من هودج النور ومسكت ضلعها اللي بصير الباب مكسور تمشي وتعثر ماشية وبالمعركة تدور تدور شفوف البطل حامي الضعينة شالتها من فوق التراب وقبلتها منديل حطتها والدمعة جرتها ونسيت كسر الأضلاع واللطمة نستها وتوجهت للعلقم بعبرة جرية من وصلت يم النهار شهقت بالأنفاس وخرت على جسم البطل تصرخ يا من وصلت يم النهر شهقت بالأنفاس وخرت على جسم البطل تصرخ يا عب منه الذي قطع جفوفك وصوب الراس منه رمى بعينك سهم ردا علي فتح عيونه والدمى جامد عليها وقالها يا يمه الدمى بالله مسحيها مسحت دمومه وفتح عينه ونظر ليها عاين الزهرة مألمة بحالة فجيعة قالها وتحدر مدمعة يجري بالدموع يا زهرة ليش معصبة والخد ملطو وسيدتاه وفاطمتاه من حنيك منك ضلع يا زهرة مهشوم يصعب علي أنظرك يصعب علي عذريني يما فاطمة بالله عذريني وقولي لزينب في الخيام لا ترتجيني صوبوا عيني قطعة ويساري ويميني صوبوا راسي بالعمد يا هاشمية. قالت بعد عينك يا ابو فاضل يا سردال، من بعد ساعة حسين يدوس الشمر. قالت بعد عينك يا ابو فاضل يا سردال، من بعد ساعة حسين يدوس الشمر. بنعال يهبر وداج يشيل راسه فوق عسال، وزينب تروح ميسرة لابن الدعي.